أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. وفي رواية: يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. رواه الإمام أحمد وهو صحيح على سبيل الشيخين كما ذكر الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. هذا الحديث يدل بمجموع ألفاظه كما في الرواية الأخرى: ما لم يكن آتاني من قبله، يدل على أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروه. وظاهر النهي في بعض سلوكه أنه حرام، وقد قال بذلك أقوال، يعني بعض العلماء كل العلماء قالوا أنه حرام، إلا أن قوله تبارك وتعالى: أستخرج به من البخيل، يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو المعاورة دون نذر الابتداء والتبرر، فهو قربة محضة، لأن للنادر فيه غرضا صحيحا وهو أن يتابع عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع، لأن النذر مجرد أن يتعبد ويتقرب قربة محضة لله تبارك وتعالى بالصيام أو بصدقة أو بصلاة أو بذبح أو بأي شيء من العبادات يتقرب به الله تبارك وتعالى، فهذا لا يدخل في هذه الكراهة، هذه عبادة محضة، وثوابه فوق ثواب التطوع، لأن هذا يجب الوفاء به، فهو يتاب عليه. وفي تلك الحالتين متى عقد أو متى نذر الإنسان نذرا وجب عليه الإتمام به، حتى لو أنشأ هذا النذر المكروه الذي هو نذر المعاوضة أو نذر المجازاة. فهذا النذر الذي هو قربة محضة هو المراد، لأنه أعلم بقوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، دون النوع الأول فوصول النذر الذي هو قربة محضة. أما النوع الذي تكلمنا عنه آنفا هو نذر المعوضة: لئن شاء الله مريضي لأفعلن كذا، لئن حصل كذا لأذبحن كذا. فيعني هذا جاثم أو هذا مكروه كما بينا، ونمر على مأمن قال بتحريمه، لأنه لا يحدث من سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. طيب إن لم يشف مريضك ماذا تفعل؟ لن تتكبر، إذا لم ينجح ابنك في الامتحان لن تصوم، فهذا فيه سوء أدب مع الله، ومن أجل ذلك شرعه أخوان أو حرمه بعضهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد أخذ الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ومما اقترب عليهم فسماهم الله أبرارا. إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها كافورا، أين يشرب بها عباد الله يسجل لها تبديرا، يوفون بالنذر. فسماهم الله أبرارا لأنهم كانوا ينذرون طاعة الله تبارك وتعالى من هذه الأنواع التي افترضها عليهم كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، صريحا في أن الصلاة وقع في غير نذر المجازاة. وقال الحافظ رحمه الله قبل ذلك: وجزم القرطبي في المسلم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي عن نذر المجازاة، فقال: هذا النهي، يعني النهي عن النذر، محله مثل أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. وهذه الكرامة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كونه عمل هذا النذر أو هذه العبادة صيام أو الصلاة أو الصدقة أو النذر أو الذبح أو أي شيء من هذا، كونه علقه على حصول غرض من الأغراض دل على أنه لم يقصد فيه، لم يمحض النية ولم يخلصها صافية لمجرد التعبد فقط لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما هي مجازاة إن يعني إن رزقه الله كذا سوف يفعل كذا، إن شفى مريضا سوف يفعل كذا. فهذا هذا الذي يحمل عليه لا ورد في النهي عن الغيرين. يقول الحافظ: هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسألة المعارضة فيوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عادل. البخيل لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عادل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يؤخر شيء من قضاء الله أو لا يدفع شيء من قضاء الله، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن هذه عادة البخيل لا يكمل إلا إذا حصل على عوض عادل، وغالبا يكون العوض أكثر وأكبر مما يجب التجديد به نفسه. فلذلك تكلم الحديث بهذه الصفة. فيقول: هذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عادل يزيد على ما أخرج غالبا. هذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه، يعني يوم النفس لما أخرج شيئا. وقد ينضم إلى هذا اعتقاد أو اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، هذه الإخطارة الأخرى. ومحذور آخر في نذر المعارضة ونذر المجازاة أنه ربما توهم الجاهل أنه لم يحصل له شفاء ابنه إلا إذا نذر، لم ينجح في الامتحان إلا إذا نذر. فإذا انضم إلى ذلك واعتقاد يعني أن الله تبارك وتعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، واضح؟ فهذا المعنى أيضا إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. لا يرد، فإذا انضاف إلى معنى المشاركة والمجازاة والمعاوضة وعدم تمحض النية للتقرب إلى الله بالنفس، يعني يوضح إليه هذا الاعتقاد، وهو توهم الشخص الجاهل أن النذر يغير من قدر الله، أو أن النذر هو الذي أن الله لا يفعل ذلك إلا إذا نذر. فهذا أبطله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. فالحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. الأولى تقارب الكفر، يقصد بالحالة الأولى هي أنه مثلت المعارضة، يعني إذا شفى الله مريضه أوفى بالنذر، وإذا لم يشف مريضه لا يتصدق مثلا بما علقه على شفائه. فهذه الحالة تقرب من الكفر. والحالة الثانية يقول القرطبي إنها خطأ، اعتقاد خاطئ نتيجة عدم معرفة هذا الحديث وعدم فقه هذا المعنى. فإنه يظن أن النذر لا يحصل إلا إذا نذر، فيعتبر النذر سبب من الأسباب المشروعة الموصلة إلى غرضه، وهذا مخالف من الشرع كما في الحديث، لأن النذر لا يرد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا. ولذلك حالة خطئ، الحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. إلا أن الحافظ تعقب الكفري رحمه الله تعالى بقوله: بل تقرب من الكفر أيضا، الحالة الثانية أيضا تقرب من الكفر. ثم نقل الكفري عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. إذا خيف على إنسان هذا الاعتقاد الفاسد وهو أن ينظر نظرا معتقد أن نظر سبب من أسباب الشرعية تكون غلط وأنه يؤثر في قضاء الله فهذا يحرم عليه النظر فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. هذا السؤال الذي قاله الخطبي هذا التفصيل يعني تفصيل حسن في هذا الباب ويؤيده قصة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة. وهذه القصة التي يشير إليها الخطبي هي ما أخرجه الحاكم عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عمر سأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو يا أنا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس في من كان عند عمر بن عبيد الله وإنه وقع في البصرة طاعون شديد فلما بلغ ذلك نظرت إن الله جاء بابني بأن أمشي إلى الكعبة إن الله جاء بابني بأن أمشي إلى الكعبة فجاء مريضا فمات كما ترى يعني ابنه عاد من هذا من البصرة لكنه عاد مريضا ثم لبث مريضا فمات بعد ذلك فجاء مريضا فمات كما ترى فقال ابن عمر رضي الله عنهما أولم تنهوا عن النذر أولم تنهوا عن النذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أو في بنذره أمره أن يفي بنذره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أو في بنذره. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي. فبالجملة يعني في هذا الحديث تحذير للمسلم عن أن يقدم على نذر المجازاة فعلى الناس أن يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. فهذا ما توفر في تفسير ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل وفي رواية يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبله.